بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، ولما أراد الله رحمة العباد، فدل هذا على أن إرسال الرسل رحمة. وأي رحمة؟ أعظم رحمة إرسال الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأعظم شيء الوحي، ولا يصلح مع البشرية شيء في تقويم ما هم عليه إلا الوحي وإصلاح الناس به. ولهذا تعلق الصحابة رضوان الله عليهم بالوحي تعلقا عظيما، وكان الوحي حياة لهم. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو النور، وأنزلنا إليك نورا مبينا. فهو النور وهو الحياة. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه. كان ميتا حينما كان بعيدا عن الوحي، فأحييناه حينما علم الوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا عن طريق الوحي، بما جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي رحمة للعالمين. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وعمر إلى أم أيمن لزيارتها، فبكت رضي الله عنها بكاء شديدا، حتى قال لها: يا أم أيمن، تبكين على رسول الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما أبكي على ذلك، وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي. فالوحي حياة. فإرسال الرسل أعظم رحمة للخلق. ولهذا المعرض عن الرسل وميراثهم، والمعرض عن الوحي وما نزل به، هذا ميت، هذا ميت، لأنه لا حياة فيه ولا حتى حركة ميت. وعلى قدر ما يبتعد الإنسان عن الوحي ونوره وعن الرسالة وميراثها، على قدر ما يكون فيه من الضلال والانحراف. ولما أراد الله، قال ابن كثير: ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته، أي كرامة النبي، إذا حصل بالرسالة أمران: الأول رحمة العباد بالتشريع، والثاني كرام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والرسالة كرامة، وتتفاضل الكرامة بتفاضل الأنبياء في فضلهم. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فكلما كملت الرسالة وعظمت المنة والنعمة في للنبي، كلما كملت الكرامة أيضا بالنسبة له. فالأنبياء يتفاضلون، وكذلك الكرامة يتفاضل فيها الأنبياء على حسب ما عندهم من هذا التفاضل، فأكرم ما كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى لماذا أرسل الله عز وجل الرسل رحمة بالعباد وأنزل الكتب. وما فائدة إرسال الرسل؟ فائدة خاصة وفائدة عامة. فائدة خاصة بالنسبة للرسول وهي إكرامه وكرامته ورفع درجته. ولهذا فالنبوة ليست اكتسابا وإنما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليست اكتسابا كما يقول غلة الصوفية بأنواع الرياضات وأنواع الفراسة وكذا يحصل للإنسان ما يحصل للرسل، هذا كلام باطل. فالنبوة فضل من الله عز وجل وعطاء من الله، ورسالة كذلك. نعم. فلما أراد الله رحمة العالمين العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء يعني يتعبد، كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمان كانوا يخلون إلى بعيدا عن الناس. فكان النبي يتحنث في غار حراء، وغار حراء ليس له فضل خاص، أتى النبي وأوى إليه. ولهذا لا يشرع التعبد بالذهاب إلى غار حراء، لا يشرع التعبد بهذا، حتى ولو كنت تقول أنا أريد أن أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأتذكر عبادته وأتمنى أن أجلس في غار حراء وقتا أتذكر فيه نزول الوحي على النبي أو كذا وكذا، نقول هذا ذريعة للشرك. واليوم أنت تتذكر وغدا ستعبد، ولهذا لا يجوز أبدا زيارة أي شيء من هذه الأماكن. ومن هنا أولى الناس أن يتذكر ذلك النبي. فهل لما فتح النبي مكة أتى غار حراء؟ أبدا. هل أتاها أحد من أصحابه؟ أبدا، ولا حصل شيء من ذلك على الإطلاق. فدل هذا على أن قصد هذه الأماكن وإن كانت المشاعر قد تملي على الإنسان مثل هذه الأشياء مصادم للسنة. ولنعلم أن الشرك إنما حصل بسبب الغلو، وهكذا كان الشيطان يوحي إلى قوم نوح في أول الأمر، هذا الأمر كان يوحي إليهم لما نصبوا الأنصاب لهؤلاء الصالحين، ثم سرعان ما عبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل. وإذا الحصر يا أخواني الآن لو تذهب إلى الذين يذهبون إلى غار حراء تجد التبرك بالأحجار والأتربة الموجودة هناك وغير ذلك، كذلك عند غار ثور. فلا ينبغي تعظيم هذه المشاهد. ولهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ماذا صنع؟ اجتث الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن لو عندنا الآن لجعلناها من ذهب، لجعلناها من ذهب. نعم. فقال كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصته المشهورة اللمية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازله. ففجأه الحق بغار حراء أي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويتعبد، فحبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم أولا كما قالت عائشة في الصحيحين، فكان يذهب إلى غار حراء فيتعبد فيه ويتحدث فيه الليالي ذوات العدد، ثم لا يعود لخديجة إلا ليتزود لمثلها، يأخذ طعامه ويذهب إلى هناك. وذات يوم فجاءه الحق أي الملك وهو في غار حراء ولو من عمر 40 سنة، تلك هي سن الشدة والقوة وكمال العقل والرجولة، لأن أعباء الرسالة ليست هينة وليست سهلة، ولهذا ما يقوم بأعباء الرسالة والدعوة إلا من تربى التربية السليمة الصحيحة وكان له من الحنكة والخبرة مع الناس ما له. ولهذا قد ترى طالب علم مثلا حديث السن وهو طالب علم ويحفظ وكذا، لكنه يفسد أكثر مما يصلح، تراه عنده نزوات الشباب وترى عنده السرعة والعجلة وترى عنده كذا وكذا. أما من وصل إلى هذه السن فقد اكتملت رجولته وتم عقله، فينتظر منه ذلك، لأن الدعوة ليست علما فقط، هي علم بالمسألة، هي علم بالمدعو، هي علم بالواقع. فرب إنسان معه بضاعة عظيمة جدا ولكن طريقة عرضها والتعامل مع الناس بها قد يفسد كثيرا. فالإنسان يحتاج إلى علم، وهذا كله داخل في البصيرة في قوله تعالى: قل هذه السبيل أدعو الله على بصيرة. فما البصيرة؟ البصيرة بالمسألة، البصيرة بحل مدعو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، البصيرة بالواقع الذي يعيش فيه الناس. نعم. ولو من العمر 40 سنة فجاءه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فغته ثم بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال له اقرأ، قال لست بقارئ ثلاثا، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات، ولا نقول أول سورة، تلك أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأول سورة نزلت هي سورة المدثر بعد انقطاع الوحي، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله عنها وقال قد خشيت بها على عقلي، فثبتته. ونعم المرأة خديجة، وهذا أيضا من تربية الله سبحانه وتعالى لنبيه، فمن تربية الله لنبيه أن حبب إليه الخلاء ولم يجعله مشاركا لقريش في أنديتها في عبادة وثن أو زنا أو شرب خمر، وإنما حبب إليه الخلاء. ولهذا ما قال أحد إن النبي شرب خمرا، ولا قال إن النبي زنى، ولا قال إن النبي قتل، ولا قال إن النبي كذا وكذا. هذا كله من إعداد الله وتربية الله لنبيه. كذلك من تربية الله لنبيه أن اختار له خديجة رغم أنها كانت تزيد عنه 15 عاما، وكانت متزوجة قبله، وأي شاب لا يرغب مثل هذا إذا أراد أن يتزوج أولا قد يعدد بمثلها، أما أن يفتتح حياته الزوجية بمثل هذه فهذه نادرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك حتى تكون المرأة العاقلة وهي خديجة رضي الله عنها مناسبة لتلك الفترة. ولهذا لما قال اختلف العلماء أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة، فمن قائل خديجة ومن قائل عائشة ومن قائل خديجة أفضل نساء الأمة باعتبار صدر الإسلام، وعائشة أفضل نساء الأمة باعتبار خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فاضلة وأفضل النساء باعتبار أول الإسلام، وهذه أفضل النساء باعتبار آخر الإسلام، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ثبتته وقالت لا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل كلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. في أوصاف أخر جميلة عددتها، فأنت تغيث الملهوف والضعيف تعاونه وتساعده، ومن أصابته نائبة من نوائب الدهر ساعدته. مثلك لا يخشى على نفسه، مثلك لا يحصل له شر، أكيد أن الذي حصل هذا والخير. سبحان الله، وكأنما تنطق بكلمات نبوة، وكأنما تقف مواقف المؤمنين الصادقين. وفي هذا بيان أن الداعية الموفق هو الذي يكون ناجحا عملا كما يكون ناجحا علما، لأن الإنسان مهما كان يا أخواني ولو كان بحرا من العلم لكنه يخالف ذلك بعمل وواقعه لا يستجيب الناس له، والناس قل من يغزو قلوبهم كلامه إذا كان كذلك. لكن إذا كان الإنسان يتكلم ويعمل بما يتكلم وهو يعاون الناس وكذا وكذا، إذا كان كذلك حتى في الرضا عن المخالف، إذا أحببت لهم الهداية ودعوت لهم أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، ليس المسألة مسألة شخصية ولا والله تريد منهم أن يأتي طلابهم إليك أو كذا، وإنما المسألة هي مسألة دين ومسألة كذا. إذا وجد الناس فيك حتى ولو كانوا يخالفونك، إذا وجدوا فيك مثل هذا الخلق فإنهم يقبلون على دعوتك أعظم مما لو وجدوا فيك اللسان اللاذع والبغض الشديد، ولو كانت له دعوة مستجابة تشعر أنه يعني لو كان له دعوة مستجابة لدعاها أن تموت على الكفر والعياذ بالله. فقد احكم عليك بما سيكون يدعي، يقول بان هذا الرجل ستنبئكم الايام مثلا انه سيكون خارجيا او كذا، يعني ما يكتفي بالحكم على الحال، قد يتوب الله عليه يا سيدي ان كان خارجيا، لكن هذا يحكم بما قد يكون عليه. فهناك من تشعر برحمته، ولهذا اخلاق الدعاء ينبغي ان تكون اخلاقا متميزه، وان يكون واقع الدعاء العملي واقعا متميزا. لهذا استدلت خديجه رضي الله عنها بهذا يا اخواني، استدلت خديجه على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له هو الخير ان شاء الله بدليل واقعه العملي. في اوصاف اخرى جميله عددتها من اخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له، وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له. الله أكبر، رضي الله عنها وأكرمها. فعندنا أول صديق من الرجال هو أبو بكر، وأول صديقة من النساء هي خديجة رضي الله عنها، وأول من تلقت نبأ الوحي خديجة رضي الله عنها، فهي الصديقة الأولى في هذه الأمة رضي الله عنها. ولهذا مما فضلت به خديجة على عائشة في بعض الأمور، يعني مما فضلت به في بعض الأمور، أنه جاء عند البخاري أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أقرئ خديجة من ربها السلام وبشر ببيت في الجنة من قصب. أما عائشة فقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرئك السلام. فخديجة رضي الله عنها فضائلها خاصة، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها حينما ذكر النبي خديجة، وكان كثيرا ما يذكر خديجة، أولا عاش مع خديجة 27 عاما لم تشاركها امرأة، إذا جمع لها إيه؟ أمران: طول المدة والتفرد. ومعروف أن التفرد نعمة وحده، فكيف إذا كان مع طول المدة؟ طول المدة مع إيه؟ مع تفرد. فكان كثيرا ما يذكره، وكان يذبح الذبيحة فيفرقها ويوزعها في صويحبات خديجة رضي الله عنها. وكانت عائشة تقول: ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة ولا رأيتها. تخيل بما ينافسها يا اخوان 9 نسوة واكثر، ها؟ لكن الذي مات اللواتي مات عنهن النبي 9 نسوة في حلبة سباق، ومع ذلك ترمي الى من ماتت وهي عجوز، ولم تعيشها ولم تكن معها. قالت: ما غيرت امرأة غيرة من من، لان النبي يزاحم بذكر خديجة. صحيح خديجة ماتت، لكن ذكرها باق، والمزاحمة بالذكر أعظم في نفسية المرأة من المزاحمة بالبدن. يعني ممكن تكون انت معاك المرأة الثانية وقاعد ما انتش ملقي بال لها، تمام، وملقي بال للأولى، فحينئذ ما تكون الغيرة يعني، لكن المزاحمة الذكر هي المشكلة، غايب وحاضر. ولهذا لو دخلت عند امرأتك الثانية، ها، وقلت لها: والله فلانة أمس أنا عايزك تعملي مثلا لحمة بكذا أو سمك بكذا أو طبخة معينة، يعني لأن بصراحة أنا أكلتها عند أم محمد أمس وصراحة يعني أكلة، ها، فما تقول؟ طب عائشة لما أوتي لها الإناء أخذته فكسرته، طب ودي هتكسر من دلوقتي؟ ما أمامها إناء، أمامها إيه؟ أنت الذي أمامها. فعائشة مجرد، طب ما الذي يضر عائشة؟ يا رسول الله هذا طعام أهدته لك امرأتك إيه؟ فلان. فإذا بعائشة رضي الله عنها تأخذ الإناء وإيه؟ وتضربه تكسره، فانكسر الإناء، فقال النبي: غارت أمكم يا عائشة، إناء كالإناء وطعام كالطعام. فمشاركة الذكر مشكلة، هي يهون علي أن تغيب عنها، لكن المهم إذا دخلت عتبة البيت فضع ذكرها خلف ظهرك، إنما إذا ذكرت انتبه. ولهذا اعتبرت عائشة الديانة في زينب من تجحش لما في محنتها لما قالت ولقد استشار النبي زينب بنت جحش وما كانت امرأة تساميني أي في الفضل يعني ما كانت تساميني زينب فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا قالت عصمها الورع لأن ليس هذا المقام الذي يمكن أن يقال فيه هذا لكنها لما قالت الخير هذا قالت عصمها الإيه؟ الورع فتقول ما غيرت من امرأة غيرات من خديجة رضي الله عنها فلما ذكرها النبي يوما قلت يا رسول الله إن هي إذا عجوز حمراء الشفقين أبدلك الله خيرا منها يعني وقعت أسنانها وعجوز أبدلك الله خيرا منها تريد نفسها يعني بكر صغيرة ويا ليت عائشة ما قال لأنه جاء الجواب من فصيح اللسان صادق الجنان عذب الكلام حسنة الزمان فقال لا والله ما أبدلنا له خيرا منها وإذا أردت ذلك خذ الدليل كل شيء بالدليل كل شيء بالدليل لقد صدقتني حين كذبني الناس من الذي كان يصدقني أقربائي قالوا تبا لك يا محمد على هذا جمعتنا وأعطتني حين حرمني الناس من الذي أعطاني ورزقني الله منها الولد هل لك مثل هذا هل لك مثل هذا نعم لكنها أيضا المرأة المتألقة الذكية اللبيبة التي أخذت لب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في كما عند البخاري لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة عائشة ولهذا عجزت النسوة أن يسابقن عائشة وفرضت نفسها على الأمة جاء عند مسلم أن من كان يريد أن يهدي لرسول هدية ينتظر يوم عائشة ينتظر يوم عائشة ولهذا هما طلبنا النبي في هذا أن يبقى في عدل طب النبي يملك إيه النبي ماذا يملك أنا أريد أن أهدي هدية أتحرى يوم عائشة طيب خلاص هذا فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا وفطر عنه الوحي فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال وذلك من شوقه لما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين طيب في حاشية مهمة في قول وذهب المران ليتردى على رأس الجبال قال المحشي خرج الحديث أحمد البخاري برقم عن عائشة قالت وفتر وحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وغدا مرارا كي يتردى من شواهق الجبال وكلما أوفى بضروات ليلقي نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بضروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك وهو في السيرة النبوية للذهبي يعلق المحشي على هذا قائلا قال الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة في السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة وهذه الرواية ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات وهي من قبيل المنقطع والمنقطع من أنواع الضعيف والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين ولعل البخاري ذكرها لينبهنا على مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر في هذه الزيادة ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لأولناها تأويلا مقبولا أما وهي على هذه الحالة فلا نكلف أنفسنا عناء البحث عن مخرج له وأيضا فإن ما استفاض من سيرة رسول الله يرد ذلك فقد حدثت له حالة أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحالة فما فكر في الانتحار بأن يلقي نفسه من شهيق جبل أو يبخى نفسه وسترى فيما يأتي أنه لما عرض عليه عمه أن يكف عن قريش ويبقي عليه وعلى نفسه وكان عمه هو ناصره الوحيد من أهله قال هذه القولة والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ونحن لا ننكر أنه صلى الله عليه وسلم قد حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على انقطاع الوحي خشية أن يكون ذلك عدم رضا من الله، وهو الذي كان يهون عليه كل شيء من لأواء الحياة وشدائدها ما دام ذلك في سبيل الله وفي رضا الله. وهو القائل في ساعة من ساعات الكرب والضيق والشدة لما ناله ما ناله من سفهاء ثقيف مخاطبا ربه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. كان يمكننا أن نقول إن ظن حدوث غضب الله وسخطه تجوز للمخلصين من عباد الله أن يهلكوا أنفسهم ويذهبوها ترضية لله وخوفا منه، ولكن لا نرى هذا. وطبعا نحن أيضا نعترض حتى على هذا ونقول إن عباد الله المخلصين الصادقين ما يلجؤون إلى هذا ولا يلجئهم الله إلى هذا لأنهم منضبطون بالشرع، ولكننا لا نرى هذا لأن حالة الرواية كما سمعت ولأنها تخالف المعروف المشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم والتعليل الصحيح لكثرة غشيانه في مدة الفترة لأسر الجبال وشويقها، أن الإنسان إذا حصل له خير أو نعمة في مكان ما فإنه يحب هذا المكان ويلتمس فيه ما افتقده. فلما انقطع الوحي صار النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ارتياد قمم الجبال ولا سيما حراء، رجاء أنه إن لم يجد جبريل في حراء فليجده في غيره. فرآه راوي هذه الزيادة وهو يرتاد الجبال فظن أنه يريد هذا، وقد أخطأ الراوي المجهول في ظنه قطعا، وليس أدل على هذا أوجه. هذا أوجه ولما انقطع الوحي وكان يأتي قمم الجبال عسى أن ينزل، لكن الراوي هو الذي عبر عن هذا وليس أدل على ضعف هذه الزيادة. تفوت من أن جبريل كان يقول النبي كلما أوفى بذروة جبل يا محمد إنك رسول الله حقا. طيب وإذا كان يقول له رسول الله حقا على ما يلقي بنفسه، طيب إذا عرف هذا كان هذا سيكون أكبر معين له على الصبر. وأنه كرر ذلك مرارا، ولو صح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي وصرفه عما حدثته به نفسه كما زعمه. وقد نحى إلى ما نحوته بعض كتاب السيرة المحدثين المسلمين. نعم والعلامة الألباني أيضا ضعف هذه الزيادة. فقيل يقول حافظ ابن كثير، فقيل إن فترة الوحي أي انقطاع الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدل له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته بشر. طبعا قيل غير هذا، قيل أقل قيل أكثر، والراجح أنها كانت فترة ليست بالطويلة، لكن لم يأتي نص في تعيينها، لكنها لم تكن فترة طويلة. ثم تبدأ له الملك بين السماء والأرض على كرسي، وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وثبته وبشره بأنه صلى الله عليه وسلم حق. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة. ولم يرى النبي وقد راه في هذه الفترة في هذه المرة على صورته التي خلقه الله عليها، ولم يرى النبي جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. هذه المرة ولو 600 جناح، قال النبي ولو 600 جناح قد سد الأفق. والمرة التي في معراجه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من جبريل عليه السلام وليس من رب العزة عز وجل في أصح الوجهين في التفسير. وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ولذا نجمع بين حديث عائشة الوارد في الصحيحين لما نزلت عليه الآية الأولى النبي في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحديث جابر في أن أول ما نزل على النبي يا أيها المدثر بأننا نقول بأن أول آيات نزلت على النبي الأولى من العلق سورة العلق، وأما أول سورة نزلت بتمامها فهي سورة المدثر. وإلا فالمعروف أن الآيات الأولى من العلق هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فنبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. فبقرأ باسم ربك الذي خلق صار نبيا، وبي يا أيها المدثر قم فأنذر صار رسولا. وهذا أيضا فيه دليل للعلماء الذين يفرقون بين النبي والرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقد تكلموا في الفارق كثيرا، وأقرب الفوارق في ذلك أن يقال بأن الرسول من بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم مخالفين، قوم على الشرك، قوم على كذا مخالفين له. وأما النبي فمبعوث أيضا ومرسل إلى قوم موافقين، أي يجدد الدين لهم وكذا، كما كانت بنو إسرائيل، فإن النبي قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. نعم. فشمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف، ويا له من عبء إلا على من هونه الله عليه، لا سيما والعبء ما هو يا إخواني؟ عبء دعوة الإنس والجن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس جميعا وإلى الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فمهمة كهذه ليست سهلة، لكن الله سبحانه وتعالى يخففها على أوليائه وعلى رأسهم الرسل والدعاة، يخفف الله عز وجل عنهم في دعوتهم أيضا بقدر صدقهم وبقدر صحة اتباعهم. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله، قال لكل تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، لكل تابع بصدق للنبي نصيب من النصرة في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. فشمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، ونشهد الله على ذلك. ولهذا النبي ما مات حتى أشهد الأمة كما جاء عند البخاري، واستشهد الأمة، هل بلغتكم؟ قالوا اللهم بلغت. ورفع النبي أصبعه إلى السماء وصار ينكدها في الأرض، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، ولم يترك شيئا ملتبسا على الناس أبدا. فمن كان عنده التباس فمنه، ومن كان عنده زيغ فبقلبه الزائغ، أما الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، دعا الجميع فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وهم النزاع من القبائل، طوبى الغرباء وهم النزاع من القبائل، وهكذا أهل الحق قلة، هذا يأتي من هذه البلدة، هذا يأتي من الروم صهيب الرومي، وهذا يأتي من فارس سلمان الفارسي، وهذا يأتي من الحبشة بلال الحبشة، وهذا يأتي من مكة، وهذا يأتي من المدينة، وهذا يأتي من كذا، نزاع من القبائل. ولهذا يا إخواني ترى هذا حتى عند أهل السنة، ترى هذا من مكان وهذا من مكان وهذا من مكان، ما في داعي يتبنت قبيلته أو تبنت بلده دعوته ونصرتها في الغالب الأعم، هذا غير موجود، ولكن تحاربه، نعم هذا في الغالب الأعم، هذا في الغالب الأعم أنه يحارب ويخرج. ولهذا كانت أول كلمة قالها ورقة بن نوفل للرسول ما هي؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم، قال ومخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فلقد حدثنا التاريخ عن هؤلاء، أما أن قوما يعينون الداعية على هذا وتبنون، هذا نادر، هذا نادر. وكان حائز سبقهم أي في الاتباع أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله ابن عثمان التيمي، وإنما وصف بأبي بكر لأنه بكر الإسلام، فكان أول من أسلم من الرجال. وأذره في دين الله، ونعم المؤازر والوزير والصديق والصاحب الذي منذ أن أسلم سلم أمره لله. فما عرف معنى الإسلام بأنه الاستسلام مجسدا تجسيدا كاملا إلا في صديق الأمة أولا. ولهذا ما كان يهتز قط حتى في أحلك الأمور، لما يأتيه قريش تعالى يا عبد الله بن أبي قحافة تعالى انظر إلى صاحبك، ماذا قال؟ قال إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. قال لئن قال ذلك فلقد صدق، هي شعاره، لئن قال ذلك فلقد صدق. وصدقوا في خبر السماء ولا يصدقوا في هذا. ويوم الحديبية انظروا ماذا حصل للمسلمين وعلى رأسهم عمر، ولكنه يأتي إلى من؟ يأتي إلى أبي بكر عسى يجد عنده شيئا، فقال مثلما قال النبي تماما. هنا بقى يبرز التعليقات الجلية لأئمة الدعوة السلفية، للذين عوجنوا بالمعاني السليمة الصحيحة لأنهم تربوا عليها، ومن تربى على شيء لا يستغرب من أن ينتج الكلأ والعشب الكثير في هذه المعاني، إذ فقد الشيء لا يعطي لي. تربى على الحزبية وتربى على البدع وتربى على الضلالات، فمجلسه مجلس سوء وكتابه كتاب سوء وانتماء سوء، ماذا تنتظر منه من حكمة؟ لكن الذي يعيش مع السنة كتابا وإماما وشيخا وقضية فإنه ينطق بينابيع الحكمة، فيعلق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية العلم الإمام الفذ الذي نفع الله بأمة الإسلام نفعا عظيما، فيعلق قائلا على هذا الموضع: هذا مقام المتلقي ومقام الملهم. هذا مقام المتلقي ومقام الملهم. عمر ملهم محدث، قد يظن الظن الأول وأنا أن مقام الملهم والمحدث أعلى. قال لا، مقام المتلقي مباشرة، فإن هذا يلهم لكن هذا محتاج إلى إلهام. هذا مقام المتلقي مباشرة، لم تكن هناك إيه وسائط أبدا، هذا مقام المتلقي. فكان أبو بكر ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم متلقيا، لهذا فمراده على مراد النبي مباشرة: يا أبا بكر، أليس قبل في الجنة وقبل في النار؟ قال بلى. ألست الحق مع الباطل؟ قال بلى. هذا بعد ما سأل النبي قال بلى. قال: ألم يعدنا النبي أننا سندخل المسجد؟ قال: وهل وعدك هذا العام؟ نفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما. قال: يا عمر، إنه رسول الله حقا، إلزم غرزه يا عمر. هذا مقام مين؟ المتلقي، غير مقام الملهم المحدث. فالمتلقي لا واسطة، مباشرة. لهذا أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ أنا. أيكم الذي سأعجز؟ أنا مباشرة. في المقام الملهم المحدد؟ في المقام غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في مريض إلا دخل الايه؟ الجنة. في المقام نفسه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل نظن يا اخوان عمر يحب النبي أكثر من محبة أبو بكر النبي؟ أحد في الأمة أبدا. يعني مفترض تكون الهزة العنيفة لمن؟ ولكنه لم يحصل، لأن ده مقام المتلقي. مقام المتلقي مقام أهل السنة، زي أهل السنة كده. واحد يقول لك: يا شيخ أنا بروح أحرى وأتذكر. هو أنت مفكر أنك أنت حادث الوحي أعمق في نفسك يا رجل من عمقي في نفس العالم السني السلفي؟ ولكن المقام تحول عندك إلى مقام أحجار، أما هو تحول عنده إلى مقام هداية، فهو ما يقف عند الوحي لأنه نزل في هذا المكان أو ذاك، إنما يقف مع هداية الوحي. وفرق بين رجلين: رجل يقف عند الرسم، ورجل يقف عند الحقيقة واللب. فلا تظن يعني زي اللي بيقول لك: المشيخ فين؟ فين تحركوا يا رجل؟ دي ظلم ودي كذا. وأنت تظن المشايخ أنك أعظم حاسة لظلم يقع أو معصية تقع من العالم، لكنه لا يقود مظاهرة ولا يقود فوضى، إنما كما علمه النبي كما جاء عند البخاري من حديث عتبان بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إنه مقام الكراهة الشرعية والإذعان الشرعي، عرفتم يا إخواني؟ ها؟ فهذا مقام وهذا مقام. مقام من يعظم النبي بمخالفته، والنبي والنبي، ومقام من يعظم النبي باتباعه فيقول لا تحلب النبي، يوم يرد عليك الرجل يقول لك ايه انت، ما انت بتكره النبي، حتى النبي، حتى النبي حرام يا رجل، حتى النبي يا رجل، النبي النبي ما شاء الله عليك، ترجم للنبي والعالم ما يعرف النبي. نفس المسألة شيخك وكذا، شيخي ده، شيخي ده اللي عمل، وشيخي اللي ده سوى. الفضائل لها بابها، هذا مقام المتلقي، هذا مقام العالم الايه السلفي، هذا مقام عمر لما ينكر على ولده ويقاطعه ابنه وصحبه، لا، فلا نشك في محبة ابن عمر لولده، لكن هذا مقام وهذا مقام. انتبهوا يا اخواني، فمقام الاتباع والعبودية والامتثال مقام تبلغ فيه درجة على حسب فهمك للنص والهداية، ما في لعب. نحن لا نجلس نبكي بكاء النساء وتقول أنا عندي عواطف، خد بالك، لا، مقام مقام عبودية. لهذا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما يصلح هنا بكاء وعويل ويضع يده على رأسه، ما يصلح، ثم يترك هذا ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يغسله أقرباؤه، النبي أبو بكر يترك النبي ولا يقف على غسله، لأن أمرا أهم إدراك الأمة، أدرك الأمة يا أبو بكر. ويأتي لسقيفة بني سعيدة، هذا مقام أهل التأسي، أهل الاتباع، هذا مقام المتلقي. قال: سبقهم أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي وأزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن وقاص. ولهذا لما أودي أبو بكر وخرج لقيه المشرك، يا أخواني يا أحبابي، المشرك يلقى أبو بكر، قال: إلى أين أنت ذاهب يا أبو بكر؟ قال: أخرجني قومي. قال: لا، اسمعوا الكلام الجميل، اسمعوا أسلوب الدعاء، اسمعوا يا أخواني حقيقة الداعية لو طابق عمله قوله، كيف هذا يحفر في أعماق أعدائك وفي قلوبهم حفرة قد تكون سببا في إسلام الصنديد يوما ما؟ قال: لا يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، وهي الأسوة التي تركها جعفر بن أبي طالب في الحبشة، في الحبشة مع الملك النصراني حين قام قيام الصادقين، هي التي حفرت في النجاشي حفرة. قال النبي يوما: لقد مات اليوم رجل صالح، ثم قام فكبر عليه أربعة. خلق الداعية، خلق الداعية واقع العملي. فأنت ما تدعو بكلامك فقط، ولا تدعو بالأحاديث والآيات فقط، تدعو بأحاديث وآيات تظهر عليك، على واقعك، على عملك. وهذا قد يكون أعظم الأساليب لبعض الناس. إنما إيه الفائدة؟ تقول لك روى البخاري، أعوذ بالله. أخوان، حتى بعض الناس اللي قد يدعي من جرح تعديل، فلان لا دعكم بينهم، دعكم هذا كان مش عارف ايه يا اخي، بتفك وشك شوية. الله يكرمك، هو دي برضو وردة في الحديث، فك وشك يا عم، يا عم الرجل كان ابو جهل يا عم، وتاب، تاب، ربنا قابل يا اخي، ربنا قابل. قول والله وصل عنه خير، اسأل الله ينفع به ان شاء الله، بس والله انا ما اعرف، لكن وصل عنه خير ان شاء الله، اسأل الله ينفع به ان شاء الله. لكن هي يعني هي اسطوانة معروفة، هي اسطوانة بتعلموا بعض، الواحد يقطب تحكي من هذا يا رجل، ايه يا اخي تحكي من ايه يعني، تحكي من ايه ابو جهل مثلا، تحكي ليه يا سيدي، انا رجل العهد القريب كان مرتبط في احضان الحزبين، يا رجل امس بس كان في احضان الحزبين وتاب، بلاش العهد القريب، هي اسطوانة، اسطوانة يا اخي. النبي قبل ابو سفيان يا اخي، وقال ومن دخل الرسول، ما قالش نوقفه سنة ما نشوفه وإيه صيته، على طول من دخل ضرب سفيان، وقال وقفه سنة. النبي يقبل. هند التي فعلت ما فعل مع حمزة ولما بايع النبي النساء ولا يعرف هندا وذكر البيعة ولا يقتلنا، قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبار. قال هند ولم يعقلها بشيء. هو هي علم علم الجرح ده جاي منين يا أخي؟ افتح الأمل يا أخي للناس يا أخي. أنا بحارب اليوم فلان هذا، لو جاء تائبا يا أخي، لو رجع ورد على المخالف، رد على جماعته وحزبه، هل أقبله يا أخي؟ ده أنا أجعل له خصوصية من اتصال، من محاباة، من هدية. تعال يا أخي ألحق بنا يا أخي، الحق بنا يا أخي، تعال. حتى النبي لما قاطع كعب بن مالك وصاحبيه والصحابة معه، إنما هي مقاطعة ظاهر، أما القلب عند كعب بن مالك عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرد على كعب سلامة، لكنه وحي يا أخواني، وحي لتتربى الأمة. ولذا لما نزل الوحي في بيت أم سلمة قبل الفجر طلبت من النبي أن يعلم كعبا الآن. مجتمع يتحرك يريد البشرى وهو يقاطع، فهو يقاطع ممتثل للنص، لكن العواطف والقلب مع كعب. ابن عم لا يرد عليه حتى ينشد كعب، نشدتك الله تعلم أنه يحب الله ورسوله، يقول الله أعلم وهو يعلم ذلك. ولما نزل الوحي في بيت أم سلمة قبل الفجر أرادت، لكن النبي ما أراد أن يشق على الأمة في هذا الوقت، لكن ما إن صلى الصبح حتى تحول المجتمع إلى مصريات. انظروا لهذا الرجل الذي يأتي يسبق صوته فرسه، أبشر يا كعب. أخي مجتمع يا أخي يحب التوبة يا أخي، علم جرح وتعديل يا سلفي، انت سلفي ينبغي أن تكون رحمة، رحمة يا رجل، رحمة للمخالف، رحمة لليهودي. إذا أقبل رحمة بالدعوة من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، تطلع على المنبر تسألني بعينيك وتنتقل أخس الألفاظ، دي سلفية؟ دي سلفية تبغض الناس إلى المنهج، هذه ليست سلفية، هذه ليست سلفية. أرسل الرسائل الحب والنصح والمودة، رد على المخالف بالكتاب والسنة كما شئت وكما يحلو لك، تكون مجاهدا في سبيل الله. علم جرح وتعديل يا أخواني، كما أخذنا الاعتقاد أخذنا العبادة من رسول الهدى، فالجرح والتعديل ما يكون جرحا وتعديلا مقبولا إلا من رسول الهدى ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتلألأ وجه النبي لكعب ويقوم الصحابة يهنئون، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وانظر إلى السر البديع الذي يستنبطه العلماء في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال تعالى خلفوا ولم يقل تخلفوا، حتى لا يبقى للتخلف ذكر، فكما محى الله عز وجل الحوم والرئيس محى كذلك الذكر. فقل خلفوا أي تركهم المسلمون في المدينة، أو خلفوا أي تركهم النبي ما أنت فقد صدقتم الله، حتى ينزل الله فيكم أمرا ولم يقل تخلفوا. وتبقى أنت معيرا الشخص إن كان على معصية، هذا إن كان على معصية، إن كان على مخالفة لنفترض، فتبقى معيرا له. إنك باب تحصل به فتن، لكن السلف يا أخواني سلف يجمع بين كل أمور، يرد على المخالف ويحد. اوعى تحضر لفلان، اوعى تحضر، اوعى تحضر له، اوعى تروح له، لكن في نفس الوقت يتمنى أن يهديه الله سبحانه وتعالى. ولو جاء يوما ما مقبلا، لو جاء يوما ما مقبلا فهو أول من يتلقاه، ويقول له مثل ما قال النبي من دخل ضرب السلم فهو آمن في المعنى، ومن كذلك حضر لفلان ففلان على خير احضروا له، لأنه زالت العلة، زال السبب. وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله، أخذه من عمه إعانة له على سنة أو سنة محل. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم القس ورقة بن نوفل فصدق بما وجد من وحي الله وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل لوحيه. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض. وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران لما ذهبت به خديجة إليه فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم لا يتجسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذه حكمة الله. هذا ورسول الله يدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. نعم اكتفي بالقدرات.